السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثاني من الجزء الثاني من تدارسنا لكتاب الأربعين النووية. وبالأمس تدارسنا عدد من الأحاديث، بدأنا في دراسة الحديث 23، ويبقى معنا اليوم ما نرجو أن يكون قرابة 4 أحاديث نتدارسها، لكن نكمل الحديث الذي لم نكمل تدارسه بالأمس، ثم نذكر فوائده، ثم نمضي في تدارس بقية الأحاديث التي يتسع لها وقت لقائنا الليلة بحول الله. يقرأ الشيخ محمد شريف الأحاديث، تبدأ من حيث انتهينا إليه. الشيخ محمد، تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، واحفظ اللهم شيخنا بحفظك ورعايتك. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعون في قواعد الإسلام، في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث 25، عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
أحسنت. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الجزء لم نشرحه بالأمس، ونقول وبالله التوفيق: لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم عليه من أنهم يسبحون ويذكرون الله وبذلك يسابقون غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك فاقتنعوا به. لكن لما مضى في حديثه صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: وفي بضع أحدكم صدقة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعجبوا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة، فالصحابة قالوا سائلين مستفسرين وليس معترضين، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وهذا استفهام وليس اعتراض من الصحابة، وهم يريدون أن يعرفوا به كيف أن الإنسان إذا أتى أهله وشهوته يكون له أجر في ذلك. فالإنسان بادئ إذا لم يكن عنده علم بذلك يستبعد، لأنه يرى هذه من الأمور المعتادة، أنه يأتي أهله ويقضي وطره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك، فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب: نعم، يكون عليه وزر لو وضع شهوته في حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالإنسان حينما يضع شهوته في الحلال فإنه استغنى عن الحرام، فكان مأجورا بهذا، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. هكذا انتهينا من شرح هذا الحديث ولله الحمد. الآن ننتقل إلى الفوائد، وركز معي على الفوائد. الفائدة الأولى التي نستفيدها من الحديث مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الخيرات، وتسابقهم وتسابق الصحابة إلى صالح الأعمال. وكذلك في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير، لأنهم قالوا إن أهل الدثور يعني الأغنياء ذهبوا بالأجور بأموالهم يحصلون على الصدقات، بأموالهم يتصدقون فيحصلون على الحسنات، هذا دليل أنهم كانوا ينفقون كثيرا. وفي هذا الحديث أيضا أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقول الصحابة الفقراء عن الأغنياء إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لكل مسلم فقير أبوابا من الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب وهي كثيرة ولله الحمد. وفي هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها ما هو واجب ومنها ما هو غير واجب، ومنها ما هو متعد نفعه ومنها ما هو قاصر نفعه على الإنسان، وسنذكر هذا. في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم هنا استفسروا في هذا الحديث قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب المثل الذي أقنع به الصحابة السائلين المستفتين. وفي هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة معروف وهو كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام، لكن قياس العكس أيضا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح لكم. في هذا الحديث أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، وهذا واضح في الحديث. انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد، انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد. نبدأ بالحديث الذي بعده، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث رواه الشيخان، وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة، السلامة هي المفاصل وقيل العظام، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم من عظام الإنسان مفصول عن الآخر بفاصل، ولذلك كان على كل سلامة صدقة. وانظر هنا إلى ما أعطاه الله تعالى لنبيه من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. من علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله. وهذا في حقيقة الأمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن العرب تعرف هذه التفاصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة مبتدأ، ومن الناس بيان لكل أو سلامة، وقوله عليه صدقة مبتدأ وخبره كل، والمعنى لكل مفصل عليه صدقة. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة، يعني 360 في اليوم، فيكون في الأسبوع كم؟ قرابة 2520. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، تعدل يعني تفصل بينهما، وإما أن يكون ذلك بأن تجري صلحا أو بحكم، ولا شك أن المطلوب العدل حتى بالصلح، إذا أمكن أن يحصل العدل بالصلح فهذا حسن، أما أن يصلح الإنسان بأن يضغط على أحد الطرفين ويجعله يخرج من هذا الصلح مظلوما فهذا ليس الصلح المنشود. الصلح الذي فيه، الصلح المنشود الذي فيه الأنفس قد طابت بما جادت به. قوله صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته، يعني دابته في الزمن الماضي البعير والحصان وكذلك الحمار والبغل، وأما الآن فالمراد به السيارة ونحوها. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يركب سيارته، رجل كبير في السن، وأنت حملته وأعنته وتضعه على مقعد السيارة فهذا صدقة لك. وقوله أو تحمل له عليها متاعه، يعني إنسان تراه أنت اشترى أغراض كثيرة مثلا في السوق وهو يحمل الأغراض ساعدته، هذه صدقة. والمراد بمتاعه هنا قالوا ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب ونحوه، تحمله على دابة الإنسان وتربطه وتثبته، والآن ممكن تحمله في شنطة السيارة وغير ذلك، خاصة هذا يحتاجه الإنسان في السفر. قوله والكلمة الطيبة صدقة، يعني كل كلمة طيبة في معاملتك وحديثك مع الناس هذه صدقة. وأيضا الأذكار الطيبة، الأذكار من الكلام الطيب، التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. وقد كان لي محاضرة هنا قبل شهرين تقريبا عن الكلمة الطيبة، فلو ترجعون لها في اليوتيوب في قناة الإنتاج الرقمي تجدونها إن شاء الله، إنتاج الرقمي المسجد النبوي. قوله صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة حسنة أو تخطوها إلى الصلاة صدقة، يعني كل ممشى لك مسجل لك صدقات، فكل خطوة من الخطوات مسجلة لك صدقة، سواء بعدت المسافة أم قصرت، حتى لو كان المسجد قريب من بيتك، فإذا تطهرت وخرجت من بيتك فكل الخطى محسوبة لك. وبعض الناس ينبه الشيخ ابن عثيمين لهذا، بعض الناس يضيق الخطى، لماذا؟ حتى يكسب حسنات أكثر. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا لم يرد به النص، فالإنسان يتقيد بأن يمشي مشيا عاديا سيرا عاديا، والإنسان حينما يخطو إلى المسجد يكتسب شيئين، رفعة الدرجة وحط الخطيئة، يعني أنت تكسب أمرين، أن ترفع درجة ويحط عنك خطيئة. قوله صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني تزيل الأذى وهو ما يؤذي الناس في الطرقات والشوارع من حجر أو زجاج أو قاذورات أو خشب، فأي شيء يؤذي المارة وأنت تزيله فهذه إماطة الأذى عن الطريق وهي صدقة. ولا يقول الإنسان أنا ليس لي شأن ولا دخل، البلدية هي المسؤولة. نعم، أنت تتعاون مع البلدية، مع جيرانك، مع أهل الحي، مع أهل مدينتك، تتعاون وتساعد، وذلك مكتوب لك صدقات. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث، ودائما ركزوا على الفوائد. الفائدة الأولى استحباب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صدقة. انتبه، فإذا ركعت ركعتين من الضحى يا أخي الحبيب انتبه، صار الباقي نفلا وتطوعا. ويؤخذ من هذه الرواية أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى، ووجه ذلك أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات أي بدلا عن 360 صدقة. وهذا القول هو الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى. وقتها متى الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح وإلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو تقريبا ثلث ساعة. مثلا مكتوب عندك في برنامج الأذان أن الشمس مثلا تطلع الساعة نقول مثلا 6:30 و5، تنتظر ثلث ساعة ثم تصلي الركعتين هذه إلى قبيل الزوال. وقتها قبل الزوال ب10 دقائق أو 5 دقائق أمسك لا تصلي، فالوقت يكون وقت نهي، بالذات 5 دقائق التي تكون قبل أذان الظهر. والعلماء يقولون أفضل الوقت آخره في صلاة الضحى، آخر الوقت. وأقل صلاة الضحى أقلها ركعتان، وأكثرها يقول الشيخ ابن عثيمين لا حد له، فالإنسان يصلي ما شاء في النهار في الوقت الذي ليس فيه نهي. في هذا الحديث فضيلة العدل بين الناس، وفي هذا الحديث الحث على أن يعين المسلم أخاه، لأن معونتك لأخيك صدقة. في هذا الحديث الحث على الكلام الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. تقول الكلمة الطيبة لزوجتك، تقولها لأبنائك، تقولها لجيرانك، تقولها لأصدقائك، تقولها لزملائك في العمل، حتى المدير والرئيس في العمل تقول له الكلمة الطيبة. بعض الناس يقول هذه مجاملة، لا، بعض الناس يقول هذا نفاق، ليس هذا نفاق ولا مجاملة، هذا من كلام الطيب حتى للرؤساء. في هذا الحديث أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة. وفي هذا الحديث أن كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عبادة وإحسان إلى الخلق صدقة. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث الذي بعده، وتفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
حسنت. قال صلى الله عليه وسلم: البر. البر يعني الذي جاء في القرآن وحث عليه القرآن. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، هذه في سورة المائدة. والبر يا أحبتي كلمة تدل على كثرة الخير. قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى فأن يتلقى الإنسان أحكام الشريعة بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في صدره حرج من حكم من أحكام الله، وأن يكون صادقا مع الله ومخلصا لله جل وعلا ومتأدب ويجل ربه ويستحي من هذا، كله من حسن الخلق مع الله. وحسن الخلق مع الناس هو حسن معاملتهم، حسن معاملة الناس. وقد سبق أن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى والصبر على أذى الناس وطلاقة الوجه. فإذا المراد بالبر البر المطلق، وهناك بر خاص مثل بر الوالدين. وهل يدخل في هذا البر الذي هنا؟ نعم، يدخل في البر المذكور هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم. الإثم ضد البر، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم قال عنه: ما حاك في نفسك، يعني الإنسان يكون في تردد وفي قلق، هل هذا الأمر جائز أو غير جائز؟ هل هو مذموم أو محمود؟ قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا كرهت أن يطلع عليه الناس؟ لأنه محل ذم وعيب، فتجد الإنسان متردد فيه ويكره أن يطلع عليه الناس. وهذه الجملة التعريفية إنما تكون كما قال العلماء لمن كان قلبه صافيا سليما، فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا. واضح لكم؟ فالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا يخاطب به المتقون. أما الإنسان الذي لا يبالي بالآثام فلا يحكم قلبه. نأخذ ما يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. انظر إلى هذه الجمل الموجزة المختصرة وفيها فوائد كثيرة عظيمة جمة المنافع. في هذا الحديث أن صاحب حسن الخلق من البارين، من أهل البر صاحب حسن الخلق. وفي هذا الحديث أن المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم بل يتردد فيه، لقوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقلنا أن هذا الحديث يخاطب فيه النبي من؟ النواس بن سمعان الصحابي الجليل والجلوس من الصحابة ومن يسمع هذا الحديث. وفي هذا الحديث أن موقف المؤمن إذا حاك في نفسه شيء، هل هو إثم أو غير إثم، ماذا يفعل؟ أن يدعه، أن يتركه حتى يتبين له الحكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومر معنا هذا الحديث سابقا وشرحناه هناك في الجزء الأول، والجزء الأول ولله الحمد موجود على قناة الإنتاج الرقمي في اليوتيوب، الإنتاج الرقمي بالمسجد النبوي، تجدونه. في هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، وليس هذا من باب الرياء، وإنما هو يحب الكمال عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحب أن يذمه أهل الفضل والصلاح، لأن ذم أهل الفضل والصلاح للإنسان يشينه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعد ذلك الحديث الذي قرأه الشيخ قال: عن وابصة: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله. اقرأ الشيخ تفضل. وحوله
أحسن الله لكم، نسختي تختلف.
طيب ما في مشكلة. قال: فجعلت. طيب خلاص، هذا مدام ما هو عندك في النسخة نتركه. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه. طيب نترك هذا. قلت: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: يا وابصة، أخبرك أو تسألني؟ قلت: لا، بل أخبرني. فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات، البر ما حاك أو البر مطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نشرح هذا الحديث. قوله جئت أو جئت تسأل عن البر، يعني النبي بادر الصحابي فقال له: أنت جئت تسأل عن البر؟ فقال الصحابي: نعم. وهذه جملة خبرية، ظاهرها في ظاهرها خبرية، والحقيقة هي استفهامية في معناها. فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت يا وابصة تسأل عن البر. قوله قلت نعم، قال استفت قلبك، يعني اسأل قلبك، والاستفتاء طلب الإفتاء، وهو بمعنى الخبر، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي. فإذا قلت أنا استفتيت الشيخ يعني طلبت منه معرفة حكم المسألة، حكم ما أسأل عنه. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه، قوله البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. ما معنى اطمأن واطمأنت؟ يعني استقر. ومنه الحديث اركع حتى تطمئن راكعا في حديث المسيء صلاته، يعني حتى تستقر. فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به الصدر واطمأنت إليه النفس أيضا، لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. ولكن قلنا هذا لمن قلبه سليم ونيته صالحة. قوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في النفس، يعني تردد فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم وتردد في الصدر، يعني تردد في القلب، لأنه قال البر ما اطمأنت إليه نفسك واطمأن إليه القلب. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التأكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك خلق من الناس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تلتفت للفتوى من فلان أو فلان. لكن هنا إشكال لابد أن نجيب عليه. بعض الناس هداه الله يسأل شيخا عالما ثم يجيبه ثم لا يطمئن ثم يسأل آخر ثم يسأل آخر، لماذا يسأل هذه الأسئلة؟ إما أنه يريد الأسهل، وإما أنه يريد الأشد، فهذا الحقيقة لا يستفتي قلبه. أما من تردد بين الإباحة حكم الإباحة وبين التحريم ويريد أن يطمئن وعنده قولان في المسألة، عالم أفتى بكذا وعالم أفتى بكذا، فإنه ينظر إلى ما تطمئن إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه. مثاله يعني بعض الأشياء فيها اختلاف بين العلماء والخلاف قوي والأدلة متكافئة، فهو سمع من هذا العالم وسمع من هذا العالم، كل له رأي. فأيضا في هذه الحال وهذا المستفتي من المتقين الذين يريدون تحقيق التقوى، فإنه ينظر إلى ما في قلبه وما اطمأن إليه قلبه وما تطمئن إليه نفسه ويعمل به. ما يستفاد من الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكماله في ذلك، حيث أنه صلى الله عليه وسلم بادر هذا الصحابي بإخباره عما جاء عنه، عما جاء من أجله ليستريح هذا الصحابي، لذلك قال له جئت تسأل عن البر، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. في هنا مسألة لغوية، جواز حذف الهمزة، همزة الاستفهام، هذا إذا دل الدليل عليها، وهذه فائدة في اللغة، يعني يجوز أن تقول أن تنطق الفعل دون أن تنطق الهمزة، دون أن تأتي بالهمزة، مثل جئت تسأل، لم يقل أجئت تسأل، قال جئت تسأل. فإذا هذا من البلاغة، وأيضا هي هذه مسألة لغوية. وأيضا مسألة أخرى في اللغة أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه الإنسان، فقول وابصة رضي الله تعالى عنه نعم يعني جئت أسأل عن البر. ولهذا يقول العلماء لو أجاب الإنسان بنعم من سأله عن شيء فمعناه إثبات الشيء. لو قلت لواحد تعشيت قال نعم، فهذا أثبت أنه تعشى. هكذا في هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه واتقى الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يؤيد من علم منه الصدق، صدق النية، فيفتح على قلبه ونفسه بمعرفة الحق. وفي هذا الحديث أن الإنسان لا يغتر بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه تردد. وفي هذا الحديث أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق. انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أحسنت. قول الصحابي هنا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعظ التذكير بما يلين القلوب، سواء كانت هذه الموعظة بأسلوب الترغيب أو أسلوب الترهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يتخول أصحابه بالمواعظ، والصحابة منهم من كان من لا يعظ إلا في الأسبوع مرة، مثل ابن مسعود وغيره. فإذا الصحابي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وجلت منها القلوب. بالمناسبة أنا الليلة أريد أن أسرع أن أنتهي من عدة أحاديث، لكن ما أريد أن أخرج عن شرح الحديث الدقيق، ولكن أنبه أنه الموعظة لا بد أن تكون قصيرة بحدود 10 دقائق، لا يزيد الواعظ، خاصة في المناشط الدعوية هذا أحسن، أما التطويل فينفر. قال: وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون، يعني ذرفت الدموع، يعني العيون ذرفت الدموع، وهذا كناية عن البكاء من خشية الله جل وعلا. قوله: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، هذا لتأثير هذه الموعظة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ، فكيف إذا كانت الموعظة شعر منها الصحابة لعظمها أنها موعظة مودع في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، كل هذا مؤثر. والموعظة هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه في سورة النساء. ومر معنا معنى التقوى، شرحناه في الجزء الأول من شرح 40 النووية، يرجع إليه. ثم قال: والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور الأمراء الحكام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة للحكام وولاة الأمور أن تسمع للحاكم إذا تكلم، وكذلك أن تطيعه فيما أمر به من معروف، الطاعة له بالمعروف. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خص السمع والطاعة بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله تبارك وتعالى. أنت الآن حينما تسمع لولي الأمر، وحينما تسمع وتطيع للأمراء سواء أمير المنطقة، فهذه طاعة لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالتوصية بها بعد أن وصى بالتقوى، وذلك لأهميتها ولعظم خطر مخالفة ولاة الأمور. لا يخالف أحدا ولاة الأمور إلا أوقع نفسه في خطر شديد شرعا، فلذلك يحذر من مخالفة ولاة الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم، يعني صار أميرا عليكم، وإن تأمر عليكم عبد، يعني إنسان مملوك. قوله: فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يعش منكم، يعني تطول به الحياة، يخاطب الصحابة. وأيضا هذا خطاب للأجيال الذين جاءوا بعد الصحابة، قال فسيرى اختلافا كثيرا. السين هنا حرف السين للتحقيق، وقوله فسيرى اختلافا كثيرا يعني اختلاف في الاعتقاد واختلاف في العمل واختلاف في المنهج، وهذا حصل حقا. افترقت الأمة الإسلامية فرقا وتنازع الناس واقتتلوا واحتربوا عبر الأزمان. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب أن يلزمه الإنسان عند الاختلاف، فقال عليكم بسنتي، يعني إلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعة الله. قوله وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء هم الذين، الخلفاء الراشدون هم الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أفضل الصحابة وأول خليفة، ومن ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم قال المهديين، بعد أن وصفهم الراشدين وصفهم، بعد أن وصفهم بالراشدين وصفهم بالمهديين. والمهديين صفة مؤكدة، مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، فالصفة ليست صفة احتراز ولكنها صفة تأكيد وبيان علة. لماذا تتبعونهم؟ لأنهم راشدون مهديون، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. قوله صلى الله عليه وسلم يوصي هنا، قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا على سنتي وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذا كناية عن وصيته صلى الله عليه وسلم بشدة التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى كأنه يعض عليها بأقصى أضراسه. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، حين حث صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة بسنته وسنة الخلفاء الراشدين حذر من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني اجتنبوها وابتعدوا عنها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في الأمور الدنيوية. محدثات في الأمور الدنيوية منها ما هو نافع، الطائرات، السيارات، تخطيط المدن، إنشاء المصانع، هذه محدثات دنيوية، وهذا لا بأس فيه ولا حرج فيه. لكن الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم المحدثات في أمور الدين كلها، فالمحدثات في أمور الدين كلها شر، ولهذا قال فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. ننتقل الآن إلى ما يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة، هذا ينبغي أن يعتنى به جانب الوعظ، ولكن لا يكفي الوعظ، لابد من التعليم. في هذا الحديث أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الموضوع المناسب والألفاظ الجميلة الحسنة والأسلوب الحسن الجميل. في هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فإنه سيتأثر، لقول الصحابة هنا رضي الله عنهم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، الواعظ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن القلب إذا خاف وخشع بكت العين، وإذا كان القلب قاسيا نعوذ بالله من ذلك لم تدمع العين. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة مطمئنة. وفي هذا الحديث أنه جرت العادة أن الإنسان الذي يكون مودعا تكون موعظته مؤثرة بليغة. لماذا؟ لأن المودع لا يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة بعد موعظة، وإنما هذه موعظته الأخيرة حتى يلقاهم بعد سفره. ولذلك موعظة من يسافر مهمة يعني تؤثر في الإنسان. في هذا الحديث طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، لا بأس أن تقول لعالم أوصني. الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أوصنا. وفي هذا الحديث أن من أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، دائما أوصي أبنائك ومن حولك وإخوانك وأحبابك بتقوى الله. في هذا الحديث فضيلة التقوى، فهي أول وصية أوصي بها وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم سادات المتقين. وفي هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لولاة الأمور لماذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وتكررت كثيرا في أحاديث كثيرة؟ لأهميتها، مهمة جدا، ينتظم المجتمع بالتزامه بأوامر السلطة التي تحكمه. السمع والطاعة لولاة الأمور كلها خير، كلها تحصيل المصالح ودفع المفاسد. السمع والطاعة بالمعروف، والسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور واجبة بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش وأولي الأمر منكم. والحديث كثيرة، اسمع وأطع، وقال عليك السمع والطاعة، حديث كثيرة. فتجب الطاعة ويجب السمع لولاة الأمور، ولا الإنسان يخالف، فمخالفته لولاة الأمور معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالإنسان يسمع ويطيع لولاة الأمور. وهذا بعض الناس يعترض عليه، يقول هذا ضعف وهذا لا، هذا من كمال العقل وكمال الرشد أن يسمع الإنسان ويطيع لولاة الأمور. بل السمع والطاعة ليس فقط للإمام، فمثلا نحن هنا في الديار السعودية إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأيضا نسمع له ونطيع، ونسمع ونطيع لولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونسمع لكل الأمراء في كل المناطق، ونسمع للوزراء ونواب الوزراء. هذا من السمع والطاعة الشرعية. وأنت في بلدك أي من أي بلد كنت تسمع وتطيع لولاة أمرك، هذا فيه خير كثير، لا تعصي ولي الأمر. وفي هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي، يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقع هذا الأمر، هذا الاختلاف، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث وجوب التمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. ما هي النجاة؟ كيف النجاة يا أحبتي في الفتن؟ التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم المجتمع المسلم، لزوم ولاة الأمور، هذه النجاة. وقد كانت لي محاضرة هنا بعنوان ثمرات اجتماع الكلمة وحدة الصف، تجدونها أيضا على قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي. وعندي محاضرة أخرى بعنوان لزوم الجماعة، ثمرات لزوم جماعة المسلمين، ترجعون إليها. وعند الاختلاف، حينما يحصل اختلاف في المجتمعات، النجاة بلزوم المجتمع المسلم ولزوم السلطة، وهذا التمسك به واجب. و في هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دخل هذا في هذا الحديث؟ أنه لا يمكن لزوم السنة يا أحبتي إلا بعد تعلمها. في هذا الحديث أن للخلفاء الراشدين سنة، وهذه السنة يجب اتباعها. فما سنه الخلفاء الراشدون الأربعة هو سنة، سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن ما سيكون منهم سنة رضي الله تعالى عنهم، وإقراره صلى الله عليه وسلم جعل أفعالهم سنة. وفي هذا الحديث أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى أي حزب، انتبه. ويقول الشيخ ابن عثيمين ظهر الطوائف من قديم الزمان. أنا بقرأ لكم الآن كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول قد هذا تجدونه في شرحي لرياض الصالحين للأربعين النووية. اسمع كلام الشيخ، كلام نفيس مهم وركز عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا فرق الإخوان المسلمون والتبليغيون وغيرهم، فكل هذه الفرق يقول الشيخ اجعلها عن يسارك وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبه مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين، إلى آخر ما قال الشيخ. فإذا نبتعد عن كل التنظيمات وكل الجماعات ونلزم مجتمعاتنا، هذا المجتمع المسلم نلزمه ونتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لا حزبية ولا جماعات ولا شيء من هذا، نبتعد عن كل التنظيمات وكل الفرق وكل الأحزاب ونلزم الكتاب والسنة ونفهمهما بفهم السلف. هذا ما دل عليه الحديث وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإياك واختلاف الآراء. أيضا في هذا الحديث الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا الحديث التحذير من البدع، التحذير من محدثات الأمور، لأنه قال: وإياكم، ومعناه التحذير. وفي هذا الحديث أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى، بل هي شر محض. وإن رأيت من يستحسن بدعة فلا تغتر بذلك. انتهينا من هذا الحديث ولله الحمد، ننتقل إلى الحديث الذي بعده. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وهروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وهروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أحسنت. قوله الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، يعني دلني على عمل يكون سبب لدخولي الجنة وابتعادي عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له: لقد سألت عن عظيم، يعني أن هذا الأمر الذي سألت عنه هو عظيم، لأنك تسأل عن ما يدخل الجنة ويبعد عن النار، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولذلك قال: وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فإذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الأمر عظيم ولكنه يسير. لماذا قال أنه يسير؟ يعني هو عظيم كمطلب، ولكن الوصول إليه والتوصل إليه يسير، لأن هذا الدين الإسلامي مبني على اليسر وعلى التيسير. قال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الدين مبني على السماحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبعثهم إلى البلدان دعاة إلى الله: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا في صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهذا رواه البخاري. فإذا دين الله يسير، دين الله يسر، يسره الله. فالمطلب عظيم ومهم، ولكن الوصول إليه يسير. ثم أوضح عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: تعبد الله، بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما وإجلالا. قوله: لا تشرك به شيئا، يعني لا تشرك به أي شيء، فلا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء. قوله: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وقد مر الأربعة هنا وقد مرت بنا. لماذا لم يذكر الشهادتين؟ لأنه قال تعبد الله، وعابد الله وحده هو حقيقة أتى بالتوحيد. ولماذا لم يذكر رسالته صلى الله عليه وسلم؟ لأن من عبد الله لابد أن يعبده على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يقبل منه. قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير. لاحظ كلمة أبواب، أبواب الخير، أبواب يعني مسائل الخير، وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح، الذي يفتح للداخل، نعرفه يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفات في الفقه وغيره: هذا باب في كذا. وقول المحدثين أيضا: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني لا يصح في هذه المسألة شيء. فقوله أبواب الخير يعني مسائل الخير، ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج، لكن الظاهر أنه المقصود به المسائل. قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، الجواب بلى، لكن لماذا حذف؟ لم يقل الصحابي بلى، معاذ لم يقل بلى، حذف للعلم به، لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، يعني مانع يمنع صاحبه في الدنيا. الصائم الآن يمتنع في نهار صومه من إتيان الشهوات المباحة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يجعله يستطيع أن يحقق التقوى بأن يمتنع عن الشهوات المحرمة، فهو له في الدنيا جنة. أما في الآخرة فإنه جنة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة يستجن به من النار. وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة مطلقا، سواء الزكاة، حتى الزكاة الواجبة، أو أيضا الصدقة المستحبة، وسواء كانت قليلة أو كثيرة، كل ذلك يطفئ الخطيئة. وقوله تطفئ الخطيئة يعني خطيئة الإنسان، يعني ذنوبه، يعني معاصيه. ولذلك من يفعل سيئة فإنه يستحب له أن يتصدق مع توبته. قوله كما يطفئ الماء النار، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني هذه الجملة معطوفة على قوله الصدقة، يعني صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، يعني الصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة، الصلاة في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل يعني وسطه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه، وهذه الآية في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقوله تلا يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني هذا وصف للمؤمنين أنهم لا ينامون ولا يستقرون ويستريحون في النوم، لأن حالهم أنهم يخافون من الله جل وعلا، فخوفهم من الله يجعلهم يقومون من منامهم يتعبدون لله، يدعونه، يستغفرون، يصلون يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهم إذا ذكروا ذنوبهم خافوا، وإذا ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، من هنا إما أن تكون للتبعيض، يعني ينفقون المعنى ينفقون بعضا مما أتاهم الله تعالى، أو تكون للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا. وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل وعلى فضيلة الصدقة، ثم قال ألا أخبرك، يقول للصحابي ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، هذه ثلاثة أشياء لاحظها. فأجاب الصحابي قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، الإسلام الذي خلق من أجله الإنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، استسلم لله ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. قال وعموده الصلاة، يعني عمود الإسلام الصلوات الخمس، الصلوات الخمس وعمود الخيمة ما تقوم عليه. لاحظ ما يمكن خيمة بدون عمود تقوم عليه، بدون أعمدة وبدون عمود. قال وإذا قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذكر الجهاد أنه ذروة السنام لأن الذروة أعلى شيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، لكن ننبه هنا إلى أنه لا جهاد إلا بإمام، تنبه لهذا. والجهاد المسؤول عن إقامته ولي الأمر، ليس أحد من العلماء وليس أحد من الناس مسؤول عن إقامة الجهاد، الجهاد وما يتعلق به وأمور السلم والحرب كلها منوطة بمن؟ بالسلطان، وليس لأحد أن يتدخل في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام كمل وين وصلت أنا شيخ؟ ألا أخبرك؟
نعم
شيخ. إيش؟ وين؟
بملاك ذلك
كله. أيوه. ألا أخبرك بملاك ذلك، هنا وصلت كله، ملاك الشيء يعني ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا. قال الصحابي بلى يا رسول الله، قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني لا تطلق لسانك في القيل والقال. وقد تقدم معنا شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإذا الإنسان لا يتكلم إلا بخير. قال الصحابي للنبي يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هذه الجملة يا أحبتي خبرية لكنها الحقيقة استفهامية، والمعنى أئننا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذ رضي الله تعالى عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بكل ما يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حثا على أن يدرك معاذ المراد، قال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك. هذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، انتبه، لا يقصدون بها الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الدعاء على معاذ لكن يقصد الحث والإغراء. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك، لكن هذا المعنى بعيد أراه، الأول أحسن وأظهر، أنها يعني الأول المعنى الأول أظهر أنها تدل على الإغراء والحث، ولهذا خاطبه بالنداء فقال يا معاذ. ثم قال وهل يكب الناس، بقي معنا أربع دقائق كذا إن شاء الله نكمل. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، هذا شك من الراوي، أو هنا من الراوي ليست، أو هذه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، شك من الراوي، وشك هنا احترازا، هو لا يعني ليس متأكد من حفظه أنه قال على وجوههم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على مناخرهم. إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال. وحين قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع معاذ رضي الله تعالى عنه بذلك، وعرف أن ملاك الأمر هو كف اللسان لأن اللسان قد يقول الشرك ويقول الكفر وقد يقول الفحشاء وقد يؤدي بالإنسان في مهالك عظيمة. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث. حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم. انظر إلى معاذ يسأل، وفي هذا الحديث علو همة الصحابة، ومنهم معاذ رضي الله تعالى عنه لم يسأل عن أمور الدنيا بل سأل عن أمور الآخر. قال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وفي هذا الحديث أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا السؤال. لكن هنا إشكال، وهو أنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف تجمع بين هذا الحديث، كيف تجمع بين هذا الحديث وبين حديث معاذ وما في معناه من أن الإنسان يدخل الجنة بعمله؟ أجاب العلماء رحمهم الله فقالوا: الباء لها معنيان، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض. فقالوا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أي على أن ذلك معاوضة ليس على المعاوضة. فهمتم؟ يعني لو أراد الله عز وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم وجزائهم لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل الإنسان. في هذا الحديث أن الجنة هي مراد المؤمن ومراده النجاة من النار، وهذا الأمر عظيم لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. فينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير حتى في الطاعات، وأيضا يسأل الله تعالى في تيسير أمور دنياه. وفي هذا الحديث ذكر أركان الإسلام الخمسة، في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في هذا الحديث أن أعلى المهمات عبادة الله جل وعلا وتحقيق التوحيد. في هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بجانب التعليم. هذا ما وصلنا إليه، الفائدة العاشرة، ونكمل إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.